بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى حول شيء من المنهجية في طلب العلم كما وعدنا بذلك سابقا. ومن المعلوم أن الذي كان عليه أئمة السلف من المتقدمين أن من أتاهم لطلب العلم كانوا يسألونه: هل حفظت القرآن أم لا؟ فإن قال إنه لم يحفظ القرآن أمروه بحفظ القرآن أولا، فإن حفظ القرآن وعاد قالوا له: هل تعلمت الفرائض المواريث؟ فإن قال لا قالوا له: اذهب فتعلم الفرائض. فإن تعلم الفرائض قالوا له: الآن أطلب الحديث، الآن أطلب الحديث. هذا معلم من المعالم في هذا الطريق. معلم آخر أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ونستفيد من هذا أن طالب العلم أولا يتعلم التوحيد والعقيدة ليعلم ما يجب لله عز وجل عليه، ليعرف التوحيد الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، ويعلم الشرك ليجتنبه لأنه محبط لجميع أعماله، ولا قيام لعمل صالح من صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر ولا صلة ولا أذكار وغيرها مع الشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذه الكلمة من الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. لا ينبغي أن تمر على طالب العلم مرور الكرام، قف عندها، تأملها. تعلموا الإيمان أولا، ما يجب لله عز وجل على العبد، ما يتعلق بتوحيد الله وأسماء الله وصفات الله، ما يتعلق بأمور المعاد، ما يتعلق بالغيبيات من عذاب القبر والصراط والميزان، من عذاب القبر ونعيمه، وسؤال الملكين والصراط والميزان والبعث والنشور وما أشبه ذلك. وبعدها إذا قرأ الإنسان القرآن كلما مرت عليه آيات أكدت له ما مضى، تمر عليه الآيات فيما يتعلق بالأنبياء وفضائلهم ومكانتهم وما هو الواجب علينا نحوهم، تمر عليه الآيات في توحيد الله وما كان عليه الرسل من الدعوة إليه، وكيف صبروا على أذية المشركين بسبب دعوتهم إلى توحيد الله. يقرأ ما يتعلق بصلاته، يقرأ أسماء الله وصفاته التي يزداد بها محبة لله وتعظيما لله وخوفا من الله ورجاء لله، فإنه من كان بالله أعرف كان من الله عز وجل أخوف، فيزداد بذلك خيرا وعلما وهدى ونورا وبصيرة. ثم بعد ذلك إذا أقبل على طلب العلم يبدأ بالأهم فالأهم. العلم لو حصلته كثير، فالعلم كثير والوقت لا يساعد على ذلك، فيبدأ بالأهم فالأهم، يتعلم ما يجب عليه، يتعلم ما يتعلق بصلاته وطهارته لا سيما المرأة، ما يتعلق بعد التوحيد والإيمان بالصلاة وأحكام الطهارة والصيام والواجبات الشرعية. وإنه لا يقبح بطالب العلم أن يجهل مسائل الطهارة، وأن لا يحسن أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. طالب علم لكن إن رأيت إلى صلاته ما تراه يعتني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي كما صلى، تجد أن صلاته لا طمأنينة في ركوع ولا في سجود ولا بعد الرفع من الركوع ولا بين السجدتين، لا تراه يفترش بين السجدتين وفي التشهد الأول، ولا يتورك في التشهد الأخير، وكذلك أيضا في وضع يده في حال القيام ومواضع الرفع الأربعة، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ومع الركوع ومع الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة. فتجد بعض طلبة العلم تجد من صلاته الإخلال بها، وكأنه ما عرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، العلم ما نفع، نحن نتعلم لنعمل، فإذا كان العلم في واد وعمل طالب العلم في واد فما الفائدة؟ تستكثر من حجج الله عز وجل عليك. كان السلف يطلب منهم الرجل العلم فلا يلبث أن يرى أثر ذلك على صلاته وتخشعه وسمته وشأنه كله. يبدأ يطلب العلم وهو على ما هو عليه من الجهل وعدم المعرفة، فما هي إلا أيام فتتغير هيئته، صلاته، أخلاقه، سمته، آدابه، كلامه، ذلك السب والشتم، ذلك الكلام الذي كان يعتاد عليه من البذاءة، الصلاة التي كان ينقرها تحولت إلى طمأنينة وسكينة وهدوء وقار، الآيات التي يسمعها والأحاديث التي يسمعها والمواعظ والخطب والمحاضرات والكلمات أثرت فيه. فتجد أنها أيام قلائل إلا وقد تأثر وصار على حال حسن، وصار على حال حسن واستقامت أموره وأحواله. هنا تؤمل خيرا، يؤمل الإنسان خيرا في هذا الذي أثر فيه العلم. والبعض ربما يبقى الشهر والشهرين والثلاثة بل السنة والسنتين وهو ذلك الرجل، إن جاء يصلي هو في الصف الأخير، وإن كان هناك درس ولا محاضرة هو عند الجدار أو في المكان البعيد، لا دفتر لا قلم لا كتاب لا اهتمام لا مراجعة لا عناية بالدروس لا عناية بالقرآن، وكأن شيء لا يعنيه، فقط يدخل مع الناس وخرج مع الناس. هذا ليس بطالب علم، هذا ليس بطالب علم. ودور الحديث والمراكز إنما فتحت أبوابها لطلبة العلم الحريصين على العلم النافع والعمل الصالح. تجد طالب العلم في الضحى إلا ويصلي له حظ من الليل، ما يؤذن الأذان الأول إلا وهو على قد تهيأ وربما قد صلى ما كتب الله له، فإن لم يكن فلا أقل من أن يستيقظ مع الأذان الأول، هذا على أقل تقدير، يستيقظ يتوضأ يصلي ما كتب الله عز وجل له، يدخل المسجد مع أول الداخلين، وإن دخل المسجد ما ينشغل بالقيل والقال نحو ذلك، المصحف أو الكتاب يراجع يذكر الله عز وجل، يدخل الداخل من الزائرين وعامة المسلمين المساجد في دور الحديث قبل الصلوات، ويجد لها دويا كدوي النحل من القراءة والمذاكرة ونحو ذلك. لهذا عمرت المراكز ودور الحديث، ويجد طلبة العلم الطالب بيده كتابه. أنت لو رأيت النجار سيكون عدته بيده، الطبيب هيئته تدل عليه، البنا النجار المرنج المليس البلط والمزارع كل أحد حرفته آلاته بيده ومعه، وإلا كيف سيعمل هذه الأعمال؟ طالب العلم دفتره قلمه كتابه سمته هديه دله واحترامه الآخرين، فلا يزيده العلم إلا خيرا، لا يزيده العلم إلا خيرا. وأعظم ما تستعين به على طلب العلم إخلاص العمل لله والأعمال الصالحة، تستعين على طلب العلم بالعمل الصالح بالصيام والقيام والقرآن والذكر والدعاء والتضرع وأعمال البر والإحسان والخير، فيفتح الله عز وجل عليك بذلك. إن خرج دعوة ويخطب الجمعة اختار المواضيع المناسبة للناس، تنتهي الجمعة وكلهم أو جلهم يدعون له ويثنون عليه، ولعله أن تصيبه دعوة من شخص قد ربما أنك ما سمعت دعوته، دعا لك لا تعرفه ولا يعرفك، وعدت بعد الجمعة بالخير الكثير، فيفتح الله عز وجل لك أبواب الخير، وينفعك الله عز وجل بما تعلمت وما استفدت. وهكذا أيضا من الأمور المهمة لطالب العلم ألا يتعجل. ما تظن أن طالب العلم، أن طلب العلم والعلم النافع عبارة عن زنابيل وأكياس موجودة في دور الحديث، تأخذ زنبيلا وتمشي في شهر شهرين سنة سنتين وصرت عالما لا يشق لك غبار، وربما أول ما يأتي يطلب العلم إلا هو فقط ينظر الهيئة، أين هو، أين المكان، أين المسجد الذي سيفتحه، أين دار الحديث التي سيقوم عليها، هو في أوائل الطلب، إلا هو يفكر يبدأ أولا كيف سيكون وأين سيذهب وأين سيستقر وماذا سيفعل. ابدأ أولا تعلم وارفع الجهل عن نفسك وأخلص نيتك لله عز وجل، فإن علم الله عز وجل فيك خيرا نفعك الله عز وجل. وما تظن أن كل من يؤم دور الحديث ويحضر حلقات العلم أنه سيصير عالما، وأن الجميع كذلك. كان الأئمة يحضر مجلس الواحد منهم 30,000 وأكثر، ثم يقال ما أكثر طلبة العلم، فيقول القائل منهم كالثوري وغيره لو صف من هؤلاء 30 أو 20 لكان خيرا كثيرا من 30,000، من 30,000. انظر على سبيل المثال أمثلة قريبة واقعية، انظر في دور الحديث الكبيرة، انظر في دور الحديث الكبيرة كدار شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، كم كان فيها من الطلاب بالآلاف، كان في زمن قديم. والشيخ رحمه الله تعالى يقول يا إخواني كم تظنون قد زارنا إلى هذه الدار من طلاب العلم الزائرين؟ تقولون 70,000؟ قالوا ربما أكثر يا شيخ، ربما أكثر، يعني من الذين يأتون ويذهبون وبعد ذلك كم هم الذين برزوا وكم هم الذين حصلت منهم ثمرة؟ وربما تجد ممن برزوا وأثمروا وكان لهم دعوة وجهد ربما كان هناك من هو أذكى منهم، ومن كان أعلى منهم، ومن كان أقدم منهم، لكن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما في القلوب ما في النوايا. وانظر أيضا إلى دور الحديث الكبيرة الموجودة الآن، كم فيها من طلاب العلم وكم هم المبرزون الذين يحصل الاعتماد عليهم في التعليم والفتية والتدريس والنفع. الناس كإبل المئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. فهناك أناس يعني على طلب علم تحملوا مسؤوليات، ربما الواحد منهم مع طلبه العلم واجتهاده لو قيل له قم بالعمل الفلاني قام به خير قيام، والبعض ربما تكلم وقل لك أنا مشغول، أنا أريد أتفرغ، أنا أريد كذا وكذا. طيب لو أن كل واحد قال مثل هذه المقولة، أتظن أن الذي يدرسك ما عنده مشاغل، ما عنده هموم، ما عنده مسؤوليات ولا ارتباطات، ولا عنده من المكدرات والمنغصات شيئا، ما هو إلا فقط يأتي يدرسك ويذهب متفرغ للتحضير والتدريس، عنده أضعاف 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 ما عندك، ومع ذلك البركة من الله عز وجل، البركة من الله. أحيانا أوقات يسيرة يجعل الله فيها الخير والبركة، الإنسان أحيانا يتعجب يقول انظر القائمين على دور الحديث مع التدريس والتعليم والضيوف والزوار والمشاكل العائلية والشخصية والدعوية، مؤلفات، دعوة، حضرات، دروس، فتاوى وغير ذلك. فربما لو سألت شخصا لا يعرف الدعوة ويعرف الأوضاع يستبعد هذا تماما، لكن اعلم أن البركة من الله عز وجل، الواحد بألف كما يقال، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. أحيانا طالب العلم ربما يكدره أدنى شيء، يبقى لها درس لا يراجع لا يحفظ. طيب لو كان هذا قائم على دعوة، لو كان هذا قائم على دعوة، وهناك من الأمور العظيمة الكثيرة ديون وغموم وهموم مسؤوليات مشاكل عامة وخاصة وارتباطات وأشياء، طيب كم سيكون أنت جهدك في مثل هذا؟ فلذلك الإنسان يعذر غيره، قد يحصل تقصير من القائمين على دور الحديث تجاه بعض طلابهم بعض إخوانهم، وقد يحصل قصور في بعض الجوانب العلمية وغير ذلك. يا إخوان المسؤوليات عظيمة وكبيرة، والله عز وجل هو الذي يعين من يشاء من عباده. فعلى كل حال طالب العلم مع طلبه للعلم لا بد من العمل، ما يكون يقول لك الشافعي قال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وضيع لنا الراتبة قبل الظهر والراتبة التي بعدها وراتبة المغرب وراتبة العشاء والفجر بحجة أن النافل أن طلب العلم أعظم من النافلة. هذا عند التزاحم، إذا ضاق عليك الوقت وهناك مسألة يمكن أن تحصلها أو بحث توشك على الفراغ منه أو إتمامها أو مسألة مهمة، فضاق الوقت وأنت إما أن تأتي بالنافلة نافلة العبادة أو هذا، نقول قدم هذا. وإلا فالأصل أن طالب العلم يتعلم ويعمل. وهل يراد العلم إلا للعمل؟ هل يراد العلم إلا للعمل؟ العلم وسيلة للعمل، للعبادة، لطاعة الله، لتقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك طالب العلم الذي لا يكون له حظ من العبادات صلاة وصياما وصدقة وبرا وإحسانا وإعانة لإخوانه ونفعا لهم في التدريس في التعاون في الأمور وغيرها، ربما تقل البركة. ومثل هذا يعني رب يبتلى، يوم من الأيام ما يجد من يعينه، كما تدين تدان، سيأتي يوم من الأيام أن تحمل مسؤولية، كلما كلمت شخصا قال لك يا أخي أنا مشغول، أنا عندي عمل، أنا ما أستطيع، أنا أريد أن أتفرغ، عندي محفوظات. لعل الله عز وجل أن يبارك لك في الوقت القليل، لعل الله عز وجل أن ينفعك وأن ييسر لك هذه الأمور التي هي شاقة. وهذا الذي يريد أن يتفرغ ربما يبقى الساعات الطوال ما حصل شيئا، يحصل وينسى، أو يحصل ويحفظ لكن ما يكون هناك بركة، ما يكون هناك بركة وثمرة وأثر. العلم هل أثر فيك؟ سأل نفسك، تسمع القرآن، تسمع الأحاديث، تحضر الدروس، هل أثر فيك هذا العلم؟ كيف قلبك؟ كيف أخلاقك؟ كيف سمعك وبصرك؟ كيف أنت في وقت الخلوة عند أن تخلو بشيء من المحرمات أو شيء من الأمور، كيف أنت معها؟ كيف أنت إذا أذنبت بعد الذنب تندم، تشعر بالخجل، تتمنى أنك لو لم تذنب أم لا؟ عند أن تفوتك شيء من الطاعات والعبادات هل تتمنى أنك فعلتها وتندم أنك ما سارعت لها؟ المهم أن طالب العلم في طلبه العلم يبدأ بالأهم فالأهم. أيضا لا بد لطالب العلم من التلقي، أن يأخذ العلم بالتلقي، ما يأتي يكون المصدر التلقي عنده الكتاب، يقرأ يطالع يقول لك المكتبة أنا أقرأ هناك سلاسل هناك علماء كبار أحسن من هذا الذي يعلمنا في هذا الكتاب الذي يشرحه هناك من شرحه من العلماء أنا سأسمع السلاسل. وربما سمع في اليوم 3-4-5 دروس في نفس الكتاب ما يستقر معه شيء منها. العلم يؤخذ شيئا فشيئا، ما جاء جملة ذهب جملة، ما جاء جملة يذهب جملة، لكن العلم هكذا يؤخذ شيئا فشيئا، حديث مع حديث، آية مع آية، فائدة مع فائدة، مسألة بعد مسألة، ومراجعة، وتأخذها شيئا فشيئا تستقر وتبقى. السلاسل والأشرطة عند أن لا تجد من يعلمك في مكان نائي، في بلاد نائية ما عندك، نعم حينئذ السلاسل. وإذا أردت السلاسل أيضا استشر أهل العلم، قل له أنا أريد، ما عندي من يعلمني، أو عندي من الارتباطات أهلي أبي أمي، عندي من الأشياء ما لا أستطيع معه التفرغ، لكن عندي أوقات فراغ معينة، دلني على بعض السلاسل التي أبدأ بها وأستمع إليها لأنتفع. فتدل، يقال لك مثلا عليك إذا أردت في علم التوحيد والعقيدة أن تبدأ أولا تستمع مثلا شرح ثلاثة الأصول العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم استمع إلى شرحه لكتاب كشف الشبهات، ثم إلى شرحه لكتاب التوحيد، ثم إلى شرحه القواعد المثلى لكتابه، ثم لشرحه على العقيدة الواسطية، ثم السفارينية، ثم الفتوى الحموية، ثم التدمرية، فتتدرج ولا تنتقل من كتاب حتى تتقنه. وما يكون همك كم سمعت باليوم، الكتاب هذا مثلا مشروح 80 شريطا، تسمع كل يوم 5-6-7 من أجل تريد أن تنتهي، تقول انتهيت من كتاب، لا، ما ستحصل هكذا. التحصيل أصلا في هذه السماع هو قليل، فكيف إذا ضغطت نفسك باليوم 4-5-6 دروس، يكفيك درس واحد، فرغ، تكتب، تنظر، تراجع، اختبر نفسك، اختبر معلوماتك، ومع تكرار العلم يستقر. ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. كم من الأشياء وكم من المسائل وكم من الفوائد كان شيخنا الوادعي رحمه الله وغيره من أهل العلم يكررونها بين وقت وآخر، نسمع الفائدة في الأسبوع 2-3، الفائدة الواحدة والمسألة الواحدة وتعاد، وأبيات من الشعر، كم من أبيات وكم من فوائد ما حفظناها إلا بالسماع، ما كتبناها لكثرة تكرارها. وهكذا ما تكرر تقرر. والتلقي المباشر فيه بركة، يوفر عليه جهد وقت، وفيه بركة، يتعلم الإنسان مع العلم الأدب الذي يأتي إلى الكتاب فقط وأشرطه وينتفخ ويظن نفسه لا يساويه أحد ولا يدانيه أحد، وقد حصل ما لا يحصل غيره، كبر وعجب وغرور وربما قلة أدب. كان السلف كما قال عبد الله بن مبارك تعلمنا الأدب 30 سنة وتعلمنا العلم 20 سنة. تعلموا الأدب 30 سنة يتعلمون الأدب، والعلم 20. وكان يقول تعلمنا الأدب بعد أن فات المؤدبون، هذا ابن المبارك يقول هذا، وربيع بن أبي عبد الرحمن وغيره كانوا يقولون نحن بحاجة إلى جراب من أدب أعظم من حاجتنا، نحن بحاجة إلى كف من أدب أعظم من حاجتنا إلى جراب من علم، شوالة من علم، نحتاج كف من أدب أعظم من الحاجة إلى جراب من العلم. وانظر لما فرط أناس بالآداب، تجد اليوم أناس قال الشيخ فلان والشيخ فلان، وربما ترجم نفسه والقائم على المكان الفلاني والمسجد الفلاني والدار الفلانية، وألف الكتاب الفلاني وحقق المسألة الفلانية وحقق الكتاب الفلاني. ولو سمعت له رد على بعض أهل العلم، ما أقول رد على بعض العلمانيين أو المجرمين، يرد على بعض العلماء، لاستحييت وأنت تسمع ذلك الكلام من البذاءة والسفة والجرأة وقلة الأدب والتطاول. فتقول ما أحوج هؤلاء إلى الأدب، ما أحوج هؤلاء إلى مكارم الأخلاق، ما أحوج هؤلاء إلى أن يتعلموا. لكن واحد منهم معه شيخ واحد وجلس بين يديه سنتين أكثر أقل وأخذ ما عنده بس، ما تعلم على غيره. وطالب العلم إذا كان هناك دار فيها أكثر معلم، تعلم على هذا وتعلم على هذا، خذ من أخلاق هذا ومن علم هذا، استفد من هذا ومن هذا. وعند أن يأتي أناس من أهل العلم في دورات وغيرها، استفيد من هذا من أسلوبه وهذا من علمه وهذا من أخلاقه، وتجالس أهل العلم أهل الأخلاق الفاضلة وتستفيد وتستفيد. لكن البعض ربما شيخه على نفس الخط وعلى نفس الطريقة، وانطبعت تلك الأفكار وتلك الوحشية في التلميذ والتلاميذ، وصاروا بعد ذلك على هذا الحال، على هذا الحال. كم يحصل من الضرر، كم يحصل من الشماتة من قبل أعداء الإسلام. فلذلك طلب العلم يطلب بالأدب، يطلب بالتواضع للمعلمين والتأدب معهم في الجلوس، في الخطاب، في الكلام، حتى لو قسى عليك، لو شد عليك، تربية لك، تأديب لك. لأن البعض ربما ظن نفسه الزائر الوحيد والطالب الوحيد والمتكلم الوحيد والذي معه المشكلة الوحيد والذي معه القضية الوحيدة والذي معه كذا وكذا، ولو لم يلب له طلب أو تجيب له على سؤال أو تحقق له غرض أو تعطيه وقتا لجلوس، ربما وقع في نفسه وأسرها في نفسه وبقيت قضية القضايا عنده. هذا لعدم الأدب، لعدم الأدب ونقصان الأدب في مثل هذا. لا، طالب العلم كان بعضهم إذا خرج إلى حلقة المعلم يسأل الله أن يغيب عنه مساوئ معلمه وعيوب معلمه، لئلا يرى إلا الخير، لئلا يحصل عنده انقباض أو نفرة فلا ينتفع بما عنده من العلم، فلا ينتفع بما عنده من العلم. حسن الظن بالمعلم والثقة بعلمه، لأنك إذا كنت غير واثق بعلمه لماذا تجلس بين يديه؟ اذهب مكان آخر. فإن كنت غير واثق بعلمه وأنت متشكك في حصيلته وعلمه فاذهب إلى غيره، ما ستنتفع، ما ستنتفع بعلمه وما عنده. لكن إذا كنت تعلم ذلك، ما أقول كل ما سيلقي عليك صواب ما يخطئ، لا، كل يؤخذ من قولي ويترك، لكن الكلام على الغالب، الكلام على الغالب. فالعلم يطلب بالأدب بكارم الأخلاق. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. وكما كان يقول بعض الأئمة من السلف: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها. وذكر يعني كلمة نسيتها، الشاهد أنه كان يقول: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، تواضع لهم ولو كان فلان من فلان، ولو كان لأجل العلم، لأجل العلم. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، كالسيل حرب للمكان العالي، فلا بد من هذا. كذلك أيضا لا بد من التدرج في العلوم، لا بد من التدرج. تأتي إلى سلم العلم ترتقي فيه درجة درجة، ما تصعد من فوق، ستسقط، ربما تسقط على أم رأسك وكانت القاضية. لا، لا تستعجل، لا تستعجل. ما تأتي تقول العلم هذا وحصله بكم، لا تستعجل، تأنى، تأنى وخذ العلم حتى ترسخ في العلم، ترسخ عندك المعلومات. لكن مثل العصفور فوق كل شجرة يأخذ من كل شجرة شيء وذهب، ما يحصل. هذا يكون مثقف، سيكون هذا مثقفا. أما طالب علم يحصل عنده فائدة علمية، حصيلة علمية. تجد بعض طلاب العلم ما أكمل ولا كتابا واحدا في مكان، يدرس في المركز الفلاني إلى نصف الكتاب، سافر رجع وقد أكملوه، دخل في كتاب ثاني وقد وصلوا في النصف من آخره، فاته أوله وانتقل إلى دار أخرى وصلهم في نصف الكتاب، درس معهم الثلث وذهب، ومن هنا إلى هنا وهكذا كالعصفور يأخذ من كل شجرة ثمرة واحدة وما حصل شيئا. لا بد أن تستقر، استقر واصبر وصابر نفسك. العلم كما قال ابن عمر: من أرار طلب العلم فليلبس نعلين من حديد. يحيى بن أبي كثير قال: تلك الكلمة الذهبية العظيمة، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ثم يأتي إلى مكان، هذا المكان حر، يذهب إلى مكان آخر قال برد، برد شديد، برد المكان الفلاني يا أخي غبار ريح، المكان الذي بعد قال الحمامات حقهم قليلة، المكان الثاني قال السكن ضيق في كتن ولا في كذا وكذا، ذهب إلى المكان الثاني قال يا أخي الطباخ حقهم مش تمام، يعمل يطبخ وبعدها بطني يستوجعني من الأكل، حموضة عندي كذا وكذا. طيب أنت تظن أنك عند أمك وأبيك سيطبخون لك ما تشتهي وما تريد وما أن يحلو لك؟ كم من أناس من أيل الدنيا يذهب يطلب الدنيا وراء الدنيا، يأكل ما جاء ما تيسر وينام أين ما كان، ربما كرتون في الرصيف، وهو من أيل الدنيا وأنت من أيل طلب علم. خلاص يعني جاء ابتلاه الله تعالى بمرض، مرض قال يا أخي مرض ما أستطيع، كيف هذا يا أخي الجو ما ناسب. اصبر، ابتلاء من الله عز وجل لك، عقبة وثنتين وثلاث وأربع، تصبر يفتح الله عز وجل عليك، يفتح الله عليك. أما لأدنى شيء وما تريد إلا المكان الذي يناسبك والذي تريد أنت، ما ستحصل. تريد كل شيء، أكل كما تريد ومسكن كما تريد ودورة مياه كما تريد ومسجد كما تريد ومشرفين ومدرسين كما تريد وعمال كما تريد، وكل شيء تريده كما يحلو لك. البعض ربما يذهب مكان قال يا أخي ما فيش عندهم نت، ما فيش عندهم نت، وهذا مثل ما فرض أنك تحمد الله تقول الحمد لله أجد مكانا أتفرغ فيه لطلب العلم. أيه تريد عني؟ حتى بعض طلاب العلم في كثير من الأماكن، وربما أحيانا إذا حصل نت نبتلى مثل هؤلاء، حتى هنا تجد الكتاب في حجرة والجوال وسط الكتاب، يوهمك أنه يسجل فوائد هو جالس ينثر ينثر. ومن عدم الأدب في حلقات العلم تجده يجلس والجوال مفتوح، استاذن عنده مكالمة يخرج. طيب لو كنت في جامعة ولا مدرسة تستطيع تخرج، ليش في المركز وأمام مدرس ولا من يعلمك العلم عادي كأنه انتظروني إلى أن أرجع، ولو استطاع أن يوقفهم حتى يقضي مكالمته ويرجع لك؟ هذا خلاف الأدب. كل واحد المكالمة ترك المجلس والدرس وخرج ورجع لك، ولا يجلس أنتر أثناء الكلمة أثناء الدرس، هذا من عدم الأدب، هذا ليس من آداب العلم. إذا رأيت طالب العلم جلس والجوال بجانبه ولا الجوال في حجره، ومن أجل كل شوية نظرة في الكتاب ونظرة في الجوال، يكتب كلمة ويضغط زر، فاعلم أن هذا ما سيفلح إلا أن يشاء الله، ما سيفلح إلا أن يشاء الله. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، ولا تغتر. قد يقول لك أخي فلان طالب علم كبير، فلان جالس والجوال بيده، أسوة سيئة، هذا قدوة سيئة ليس قدوة حسنة، هذا قدوة سيئة. وستجد أن عنده من النقص ما عنده، ما يهتم، ما سيهتم. فلذلك اجعل الجوال أوقات فراغ، أوقات معينة، فلك تواصل، لك أقارب وناس تواصل معهم، تنظر ما عندهم. أما مشغول بأخبار الدعوة، فلان رد على فلان، فلان تكلم في فلان، فلان قال في فلان كذا وكذا، آخر جديد عاجل وقديم، ويعني صور نيران مشتعلة حارة ساخنة، أخي تركك من هذا. من قارب الكير يحرق ولم تلا من غباره، ابتعد، سل الله العافية، احمد الله على العافية. وما عليك، ما يكون الإنسان مثل يعني الميزان، يجمع المسائل والردود ويشغل طلاب العلم. أعطيك آخر رسالة آخر رد، فلان رد على فلان، فلان رد عليه بكذا، فلان يا أخي ما عليك من هذا، انشغل بطلب العلم لا تنشغل بهذه المسائل، ما ستفلح ولا تحصل. إغار صدور، إغار صدور وتشكيك في أهل العلم، زعزع الثقة بهم، شماتة الأعداء، ما عليك من هذا. ولو فعل هذا أناس منتسبون للعلم والدين، علمهم حجة عليهم، العلم حجة عليهم، وهؤلاء ساووا إلى أنفسهم وساووا إلى العلم وأهله، وساووا إلى العلم وأهله. الردود لها أهلها من العلماء الربانيين الراسخين، يرد بعلم وبأدب. أما يبدأ أول ما يرد المنافق المبتدع الضليل الزائغ المنحرف، وبعد ذلك جاءك بالكلام وكلمة ودقة، كلمة وطعنة، فهذا لا علم ولا حلم ولا أدب. من ينتفع مثل هذا؟ من ينتفع مثل هذا؟ وتجد كلمات لو تريد أن ترد تذهب إلى سوق القات، يعني تسمع لك كلمات من تلك الكلمات أحسن ما يصلح للرد على مثل تلك البذاءات، فما يصلح. طالب العلم إذا بدأ يتعلم الوقيعة في الناس والتطاول عليهم متى يفلح؟ كم من أناس نكرات مجاهيل لا يعرفون أبدا، ما في إلا أبو فلان أو فلان من فلان والرد على فلان، تطاول يتطاول أقزام على أعلام وعلى قمم شامخة على أناس ربما كانوا مشايخ وأنت في بطن أمك، بل ربما من قبل أن يتزوج أبوك بأمك، وهم يشاروا إليهم بالبنان وقد هزوا المنابر وربما كتبوا الكتب وحفظوا القرآن ونفع الله بهم قبل أن تولد، يقوم هذا النكرة وهذا الحدث وعلى طول يحفظ له شيء من الأحاديث شيء من القرآن شيء من المسائل، وقام يجرب عضلاته في علماء الإسلام، في علماء الإسلام الذي هذا وأبوه وأمه من ثمراته. ولولا الله ثم هؤلاء الله أعلم كيف سيكون عقائد هؤلاء، ربما كانوا رافضة أو صوفية أو كانوا على بدع وضلالات، لولا الله عز وجل ثم جهود أولئك العلماء في بيان السنة ونشرها في القرى والمدن والأماكن. فلذلك طالب العلم ينتبه، طالب العلم يتدرج في العلوم في كل الفنون، ما يأتي على طول يقول لك أنا كبير في السن أو أنا كذا أنا أريد النحو على طول. يا أخي في درس في شرح ابن عقيل ما قد درس الأجرومية، ما قد درس مقدم الأجرومية ويريد درس ابن عقيل. يأتي في درس مفتوح للطحاوية ما قد درس ثلاثة الأصول، ما قد درس ثلاثة الأصول يريد درس في الطحاوية ولا التدمرية. ويأتي في الحديث في درس في تدريب الراوي، يا أخي ابدأ بالبيقوني يحفظها ودرسها واتقنها. لو سألته عن الفرق بين المرسل والمعلق ما أسعدك بجواب، لو سألته عن الفرق بين المقطوع والمنقطع ما أسعدك بجواب، لو سألته عن المسند والمرفوع ما أسعدك بجواب، لو قلت له كم أقسام التدليس ما أسعدك بجواب. يريد درسا في كتاب كبير. وهكذا أيضا في الفقه يريد على طول درس من أجل الراجح كذا، لا ليس كذا وكذا. يا أخي تعلم، تأدب، سر شيئا فشيئا. طعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار. العلم يؤخذ بالتدرج بالتلقي، يؤخذ على يد أهله، كل علم تأخذه على يد شخص متمكن فيه، وتأخذ العلم شيئا فشيئا، تراجع المعلومات المحفوظات، تراجع قبل الدرس، تراجع بعد الدرس، تراجع قبل الدرس الجديد، تراجع بعد الدرس الجديد، تراجع في أوقات أخرى، تنظر في كتابك، تنظر في دفترك. أما يقرأ والكتاب يغلق بعد الدرس على أمل اللقاء به في الدرس القادم، يغلق الدفتر على أمل اللقاء به في الدرس القادم. طيب كيف طالب العلم هذا؟ ويأتي يدور قلم من الآخرين، يدور ورقة سلف من أي يكتب سجل، أين الدفتر؟ أين القلم؟ أين الكتاب؟ كيف طالب علم ما يكتب؟ كيف طالب علم بدون دفتر ولا كتاب؟ لا يستقيم هذا، هذا ليس بطالب علم، ليس بطالب علم. مسألة مش يعني عرس زفة وجاء فقطعني هكذا يدخل مع الداخلين وخرج مع الخارجين. وتجد بعضهم هكذا يعني كل يوم على ذلك الحال, ما جد في أمره جديد, تقول يمكن بعد يومين بعد ثلاثة أيام بعد أسبوع هو فما يستقيم هذا. فطالب العلم لابد أن يعتني يهتم. هناك كتب لا ينبغي أن يخلو منها بيت مسلم فضلا عن طالب علم, مثل رياض الصالحين وفتح المجيد وتفسير السعدي, تفسير السعدي, سبل السلام الصنعاني, وهكذا أيضا إن زاد أو كان على هذا المستوى مثل صحيح الجامع, صحيح الجامع, عمدة الأحكام, الأربعين النووية, وجامع العلوم والحكم الحافظ بن رجب, الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى, صيد الخاطر لابن الجوزي, ونحو هذه من الكتب الصغيرة. ثم إذا أراد كون مكتبة أوسع, صحيحين, صحيح البخاري, صحيح مسلم, صحيح البخاري مع الذي هو بشرح الحافظ بن حجر فتح الباري, شرح النووي على مسلم, صحيح مسلم شرح النووي, ويكون عنده أيضا تفسير ابن كثير, يكون عنده الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين, شرح كتاب التوحيد الشيخ ابن عثيمين, وبلوغ المرام مع بعض شروحه مثل شرح الشيخ ابن عثيمين له, وهكذا أيضا تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ البسام, كتاب عظيم ونافع ومختصر في شرح هذا الكتاب. وبعد ذلك يحصل ما يحصل من الكتب التي يحتاج إليها في كل باب في كل فن. إن درس المدرس في كل مادة سيدل على بعض الكتب التي هي مراجع أساسية, في النحو, في الفقه, في الأصول, في العقيدة, في التفسير, في التاريخ, في العلوم الأخرى الأصول, فيحصل من الكتب ما يحتاج إليها. لكن طالب العلم رجل أو امرأة والمسلم عموما ينبغي أن يكون عنده تفسير السعدي, ينبغي أن يكون عنده بلوغ المرام, ينبغي أن يكون في بيته فتح المجيد, رياض الصالحين, هذه كتب لا بد منها, الأذكار للنووي رحمه الله تعالى, فمثل كتاب حسن المسلم, صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الألباني, هذه كتب لابد أن تكون في متناول يد طالب العلم رجلا كان أو امرأة. والمسلم عموما يقرأ في مثل هذه الكتب وتكون في متناول اليد. ثم بعد ذلك إذا تعلم لابد من تكوين مكتبة, لا بد لطالب العلم من مكتبة, لا بد من كتب. يا أخي ما تستغل يقول لك عندي الشاملة بالجوال, الجوال ما يغني, الجوال إسعاف. أن في خطبة ما عندك كتب, تريد أن تراجع حديثا, تريد أن تراجع مسألة على عجل, المكتبة الشاملة وما في الكمبيوترات وغيرها ما يغنيك عن الكتاب ولا يغنيك عن المكتبة. عود نفسك على القراءة في الكتب والمطالعة والمراجعة, قد تبحث عن مسألة وتقف في الطريق على مسائل كثيرة وأنت تقرأ في ذلك الكتاب. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, وأن يجعلنا جميعا فاتح خير مغاليق شر, هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين, ونعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا.